لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا وتطبيق كيان.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. وأيضا أحب أشكر راعي الحلقة شركة صفا.
أنا معاذ.
وأنا عبد الله.
نستثمر في شركات ريادية ونجتمع كل نهاية أسبوع.
نحب نناقش أهم التطورات في أسواق الاستثمار الجريء،
ونتكلم عن المنظومة المحلية وجولاتها الاستثمارية وشركاتها وصناديقها،
وأحياناً ينضم لنا رائد أعمال أو مستثمر.
عبد الله، أكيد أنك تابعت قصة سام ألتمان. طبعاً أنا أقول أكيد لسبب بسيط، لأنك كل خمس دقائق كنت ترسل لي تغريدة في تويتر أو إكس، وما شاء الله عليك يعني تحديثات بالدقيقة، لدرجة أني ما اضطريت أدخل التايم لاين أشوف وش قاعد يصير، لأنه أدخل بس عندك في الدي أمز وأشوف وش مرسل لي.
معاذ، بدأت أن بنروح اتجاه مرة مختلف، بعدين خلال الأيام أخذت لفة الدائرة كاملة ورجعنا. لو أني تارك وترتاح كم يوم كان أقول لك نفس الشيء، نفس السي أو، نفس الأمور طيبة، ما هي مشكلة.
يعني هذا المثير صراحة، إنه في النهاية بعد كل هالدراما ما تغير شيء، يمكن تغير مجلس الإدارة، وهذا كان يعني شيء مثير. طبعا حنا ما ودنا صراحة ندخل في تفاصيل وش اللي صار وش اللي ما صار، لأنها موجودة وما شاء الله كثير من المغردين يعني ما قصروا في سرد،
غطوا الموضوع بشكل جيد،
التفاصيل صحيح. لكن يعني أعتقد أول شيء مثير بالنسبة لي إنه ما تغير شيء، وهذا يمكن كان أكثر سبب خلاني ما أتفاعل مع الحادثة، لأن ما في فائدة أنك تتفاعل مع حدث قاعد يصير بشكل لحظي وتبني أنت فرضيات وتحليلات على شيء غير ملموس، لأن كل ما شاء الله كشفنا كل ساعة يطلع خبر يودينا يمين بعدين خبر يودينا يسار، من حركة مايكروسوفت وعرضها للفريق أنه ينضم لهم وموافقتهم على الانضمام، ومن يعني حركات حتى سام ألتمان اللي كان فيها شوية يعني دراما حقين يعني الثانوية شوي، يوم حط الصورة إن أنا مستحيل ألبس هذا التاج مرة ثانية، ويقصد فيه تاج الشركة. يعني حركات كثيرة صراحة ما كان لها، ما تقدر تفسرها بلحظتها بأي تفسير منطقي غير إنه بيصير شيء تنتهي السالفة عليه، وفعلا هذا اللي صار، عادت الأمور إلى نصابها. لكن طبعا زي ما قلنا بتغيير مجلس الإدارة.
في شيء كذلك ثاني ملفت يحسب لرئيس شركة مايكروسوفت ساتيا، سرعة اتخاذ القرارات خلال هذيك الأيام. يعني زي ما قلت، قال بسوي الفريق جديد لكم، تعالوا سووا اللي تبون. بعدين في تلميح كان إنه سام بيكون CEO، فهل بتصير شركة ولا لا، بس بيجيبهم باللي هي. بعدين لما طلع في لقاءين قصيرات وضح يعني أن ترى اسمع، عندنا حقوق في الاتفاقية حقتنا السابقة فيها أشياء تشمل الملكية الفكرية، فحنا مايكروسوفت داخلين بموضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أوسع، وعندنا القدرات الحوسبية، وعندنا الحقوق والاتفاقيات، والفريق وين ما يبي حنا معه، يبي يجي نسوي فريق جديد، يبي يرجع الأوبن آي حنا معه. وترى سوى كثير من هالتحركات قبل لا يفتح السوق يوم الاثنين، فكذلك حافظ على قيمة السوقية لمايكروسوفت حتى لو كانت تغييرات لحظية. فيعني مو دائما تشوف تصرفات سريعة من شركة ضخمة زي مايكروسوفت، خاصة أن كثير من الأشياء هذه صارت في يوم الجمعة والويكند في أمريكا.
طبعا هنا أعتقد في يعني لحظة لازم نتوقف فيها ونتكلم عن الهيكل الإداري الغريب العجيب لشركة أوبن إي آي، واللي يكاد يكون يعني غير مسبوق على الأقل على مستوى شركة بهذا الحجم وبهذا التأثير. يعني أوبن إي آي بدأت كمنظمة غير ربحية مدعومة من عدد من رجال الأعمال، من أهمهم وقتها كان إيلون ماسك، واللي دعمها يمكن بأكثر من 100 مليون دولار، وكان هدفها هو تطوير البحث في علم الذكاء الاصطناعي وتطوير يعني نماذج لغوية وغيرها. لكن في فترة من الفترات يبدو أنه الشركة احتاجت إلى مبالغ أكبر ودعم أكبر وما قدرت أنها تتحصل عليه بشكل سهل، فكان في توجه انها تتحول او تطلق ذراع ربحي يخضع لحوكمة الذراع الغير ربحي او المؤسسة الغير ربحية. وهذا اللي صار، وعلى اثر هذا القرار كان في خلافات صارت يعني على مستوى الداعمين والمانحين، من اهمهم ايلون ماسك واللي كان عنده موقف جدا سلبي من اوبن اي اي. وهذا ايضا ينقلني الى نقطة مهمة، ان المؤسس نفسه سام ألتمان صرح في أكثر من لقاء سابقاً أنه ما عنده أي أسهم في الشركة، لدرجة إحدى التغريدات التحكمية اللي حطها أثناء الحادثة هذه يقول يعني أنا الحين لو قاعد تتكلم بشكل سلبي عن الشركة المفروض أن مجلس الإدارة يركض خلف الأسهم حقتي، صح؟ فيعني
يعني ما عنده شيء يسوي،
أنا ما عندي شيء أخسره أصلاً، يعني أنا كان عندي هالوظيفة وخسرتها، فما عندي أي شيء ثاني أخسره، ما عندي حصة سوقية أسهم أخاف عليها، فبالتالي لازم أحافظ على قيمة الشركة. فهذا صراحة يخلي أوبن AI يعني حالة خاصة جدا ونادرة. وهذا أيضا ينقلنا لي يعني محور بالنسبة لي أعتقد هو مهم جدا في هذه الحالة، واللي هو موضوع الحوكمة. يعني اليوم إحنا عانينا في السنوات الأخيرة مع بعض المؤسسين اللي كانوا ناجحين في مجالاتهم إلى حد ما حسب ما أنت تبغى تعرف النجاح على الأقل، لكن في نفس الوقت كان في عندهم مشاكل كبيرة في الحوكمة، وفي النهاية كانت قصصهم انتهت بشكل حزين جدا. من أهم هذه القصص نبدأ بأوبر عام 2017 لما المجلس قرر عزل الرئيس التنفيذي، وصارت دراما كبيرة حول هذا الموضوع، بل يعني صار في عملية مواجهة حادة بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة، واللي تم نشرها في تفاصيلها في أحد الكتب بالإضافة لأحد المسلسلات اللي تم يعني إنتاجها. لكن أيضا كان جزء كبير من هذا الدراما موجود في عالم الإنترنت، وكان فيه الكثير من الكروت اللي لعبت ضد ومع لأجل يعني عزل الرئيس التنفيذي. لكن كان لب المشكلة الرئيسية بالنسبة لمجلس الإدارة هو سوء الحوكمة وضعفها، ويعني حتى عدم شفافية المؤسس بشكل واضح. ننتقل بعدين لسالفة وي وورك اللي أيضا كان يعاني مؤسسها آدم نومن من ضعف الحوكمة. ومتى بان هذا الشيء؟ لما رفعوا نشرة الإصدار للسوق، والمحللين بدأوا يحللون النشرة واكتشفوا أن في أشياء كثيرة مستحيل أي مجلس إدارة عاقل كان يرضى فيها، من بينها بيع بعض المباني أو الأراضي للشركة من اسم آدم، بالإضافة لبيع اسم واسم الشركة أو واسم التجاري من آدم للشركة، وأشياء كثيرة خلت الطيارة الخاصة واستخداماته لها في أشياء خاصة، والكثير من الأشياء اللي بيّنت يعني ضعف الحوكمة في الشركة. وبعدين أخيرا ننتقل لFTX واللي أصلا يعني ظاهر ما كان عنده مجلس إدارة، أو عنده مجلس إدارة ضعيف ماني متأكد صراحة، لكن كان في مشكلة عميقة في الحوكمة، وشفنا كيف القنبلة الموقوتة هذه يعني انفجرت. فإحنا ما نقول إن يمكن أوبن AI عندهم ضعف في الحوكمة، لكن عندهم حوكمة غريبة، ويعتمد أنت تلبس قبعة من. يعني لو بتلبس قبعة المستثمرين اللي حطوا مئات ملايين دولارات، وفي حالة مايكروسوفت المليارات، أنا صعقت لما طلعنا على مجلس الإدارة وشفنا أنه ما في تمثيل من مايكروسوفت، وهذا شيء غير مسبوق وعجيب ونادر جدا أنه يصير. أنا كان توقعي أن بعد استثمارهم الأخير في الشركة أكيد أنهم بيأخذون يعني على الأقل كرسي أو كرسيين في مجلس الإدارة، لكن تفاجأنا بعكس ذلك تماما. فصراحة يعني يبدو أن السمة هذه قاعدة تتكرر. عبد الله، في عندنا مشاكل اليوم ما زالت مستمرة في موضوع الحوكمة، في موضوع يعني وجود المستثمرين بشكل فعال في مجالس الإدارة، بحيث أنه يكون عندهم السيطرة على زمام الأمور. يعني خلنا نأخذ مثال عكسي، لو ما صارت هذه الصفقة ورجع ألتمان وإلى آخره، وش بيكون صار على استثمار مايكروسوفت اللي يقدر ب 15 مليار دولار في شركة قيمة مؤخرا على 81-82 مليار دولار، كان الكثير يتكهن أن هذه الشركة بتنتهي، خصوصا لو تم سحب المطورين مع سام. طبعا في هذه الحالة صدفت أن سام وافق يروح مايكروسوفت، لكن لو سام كان بيروح شركة ثانية وسحب المهندسين معاه، وش صار على استثمار مايكروسوفت؟ طيب أنت وينك على مجلس الإدارة اللي قرر عزل الرئيس، واللي أنت المفروض مستثمر معهم 15 مليار دولار، ولا عندك أي تأثير أو أي تصويت عليهم؟
معاد، في جانبين أعتقد ذكرتهم مهمين، اللي هو أو نوعين خلينا نقول. في نوع اللي فيه حوكمة، والناس بعض الحين تنسى أن الحوكمة أداة نظاميا فعالة جدا، فلازم تسويها بالطريقة الصحيحة اللي تناسب توجهك. وفي بعض الحالات اللي ما في حوكمة، أو الحوكمة يعني غير مستخدمة كأداة، زي أقرب مثال يمكن FTX. بس خلينا نركز على الجانب الأول. الجانب الأول OpenAI لما أسست هذه الشركة تحتها وتملك نسبة فيها، لكن لسه قالوا نبغى تكون مدفوعة بنفس المبادئ اللي هو بناء الذكاء الاصطناعي العام أو الفائق بشكل يخدم الإنسانية وما إلى ذلك. لكن أنت أسست شركة، الشركة المستثمرين فيها بأساسها يعني تبغى تسوي، تبغى تربح وتبغى تزيد الربح، فأنت أصلاً يعني كانهم بس أجلوا المشكلة من قبل كم سنة لهذا الموضوع، وكانوا حاطين ترى حاطين عليها capped profit أو شركة ربحية محدودة ولا بسقف. يعني إذا تبغى فعلا تكون هذه الشركة ذراع يدخل أو يدر أموال للمنظمة الغير ربحية عشان يساعدها في الأبحاث وكذا، خلاص تكون تملك جزء منها وتخليها تدر عليك الأموال، لكن تديرها بشكل مختلف، لأن أنت هدفها الآن تساعدك في أنها تدر الأموال. يعني كل الموضوع من أول كان كأنه فيه يعني يلو فلاج والعلم أصفر، أنه ترى ممكن يكون في مشكلة هنا، وفعلا صارت المشكلة. نقطة مايكروسوفت يعني أعتقد أمثلة صعب الواحد يلقاها في أي نوع من الشركات، أحد يملك 49% وما عنده حتى كرسي على مجلس الإدارة أو في مجلس الإدارة. وأعتقد كان فيه هذه الثقة الكبيرة أنه واضح الشركة ممتازة، الفريق هو أساس هذه الشركة، وما نتوقع يصير فيه مشاكل كبيرة. لكن مرة أخرى أداة نظامية، وبالعادة أنت تبغى تكون يكون حقك محفوظ عشان إذا صارت مشاكل، مو إذا صارت الأمور تمام. إذا صارت الأمور تمام ما في ما عندك مشكلة، الأمور بتمشي والاتفاقيات الكلام بيني وبينك بيمشي، لكن إذا أحد غير رأيه هو التحدي. أعتقد مايكروسوفت لو راحت عليها ال 15 مليار وسام جاهم، كانوا بيعتبرونها يعني كأنهم استحوذوا على الشركة بين قوسين بال 15 مليار هذه، ومشت الأمور.
هذا أغلى أكوي هاير في التاريخ بيكون 15 مليار،
يعني غالي ما نختلف، بس بيحول أزور القوة الحوسبية للفريق الجديد، يسحب على القديم إذا كان يقدر. ففعلا يعني أنا أشوفها ما حتى ما أشوفها درس صراحة، أشوفها تذكير، لأنه التحدي أو التضارب موجود أو واضح من زمان، وكان له علامات كثيرة من خروج بعض المؤسسين الأساسيين لأوبن آي من لما كانت منظمة، وكذلك يعني تأسيس الشركة هذه بالهيكل المعقد. الآن ترى هذا في معاد، ما أدري دودي نتكمل على الحوكمة ولا نتكلم عن النقطة اللي لو سام راح أسس شركة ثانية، لأن بعض الأخبار اللي طلعت في شركات أو أفكار مثيرة للاهتمام، يعني مو بس شركة ذكاء اصطناعي أخرى.
يعني أتوقع لو أسس شركة كان ممكن يقول شرها مو عليكم، شرها على اللي يسوي لكم منظمة غير ربحية، بسوي شركة ربحية وببني شركة قيمتها 100 مليار وبصير أغنى من إيلون ماسك. يعني أتوقع بيكون يعني زعلان وببني ذكاء اصطناعي خارق وبدمر الكرة الأرضية بس كذا.
بس ودي أقول يعني أصل الخلاف أو التحدي، بدون ما ندخل في الأحداث بالضبط، أنه هل التطور اللي قاعد يصير في الذكاء الاصطناعي والأبحاث واللي قاعد تسويه OpenAI قاعد يفكر بالخطوات القادمة ولا خطواتنا في طريق الذكاء الاصطناعي الخارق وش أثره على الأعمال وعلى البشرية، والناس اللي مرة خوافين من الموضوع أن الذكاء الاصطناعي بيصير يبي يدمر البشر وما إلى ذلك، ولا إحنا قاعدين نأخذها خطوة خطوة. بس مرة ثانية، إذا شركة، إذا الهيكل شركة وسويت وقاعد تشتغل ولقيت بحث وله تطبيقات يعني اقتصادية، صعب جدا كشركة تجي تقول ما حأطلقه لما أشوف الإطار العام.
بس هذا عبد الله تكهن، هذا أحد التكهنات حول يعني المشكلة. الحقيقة أنه إلى اليوم ما نعرف وش، على الأقل ما في حقيقة معلنة بشكل واضح لا من سام ولا من أعضاء مجلس الإدارة. لكن أيضا في ناس كثير تكهنوا عبد الله بأن ساتيا هو المخطط والعقل المدبر لكل هذه العملية، وفي ناس تكهنوا أن سام أيضا هو اللي كان مخطط لهذه العملية لأجل التخلص من مجلس الإدارة، وكان كل شيء يعني معدله بشكل مسبق. فقصدي أنه التكهنات يعني لها بداية ما لها نهاية، وللأسف يعني ما في شيء واضح. وفعلا هذا من الأشياء الغريبة، يعني إلى اللحظة هذه ما حد يدري، يعني يمكن غير الأطراف اللي لها علاقة بالموضوع.
أتمنى مجلس الإدارة يدري يعني.
ما حد يدري ليه تم فصل الرجال، يعني إلى الآن في تكهنات كثيرة بس ما حد عنده يعني
علم. تطلع تكهن جديد معاذ نضيفه للساعة؟
لا والله ما عندي تكهن، أنا بعيد عنهم الصراحة. لكن يعني هنا نبغى نروح لنقطة أخرى عبد الله، واللي هو موضوع الفومو أو ما يعرف بالfear of missing out حق المستثمرين، واللي هو خلنا نقول يعني تعطش المستثمرين للفرص اللي أحيانا قد تبدو أنها جذابة وبراقة جدا. وهذا النوع من التصرفات هي اللي شفناها في عام 2020 و2021 لما كانوا المستثمرين يعطون الشركات تقييمات غير منطقية، لكن بسبب أن في ازدحام على الجولات وكان في الكثير من الأموال يعني المركونة، فبالتالي صار في نوع من المبالغة في التقييمات إلى آخره. وكنا نعتقد أن بعد ما بدأت أسعار الفائدة ترتفع وتنخفض هالتقييمات، خصوصا بعد انخفاض أسعار التقييمات في الأسواق العامة، أن مستثمرين رأس المال الجريء تعلموا الدرس، والكل أصلا طلع واعترف إلى حد ما أنه والله أخطأنا ويعني إلى آخره. لكن أول ما طلعت، خصوصا طبعا كان قمة هذه الموجة هي موجة الكريبتو والNFTs، لكن أول ما رجعت أو طلعت موجة الذكاء الاصطناعي شفنا المستثمرين يرجعون يتصرفون نفس التصرفات. يعني انسى مايكروسوفت، ما راح نعد أصلا مايكروسوفت مستثمر، لكن حتى الصناديق الاستثمارية اللي داخلة مع أوبن إي آي وبعضهم سواء شروا حصص ثانوية أو حصص رئيسية مثل أندريسن ولا كوسلا فنتشرز وغيرهم، ما لهم أي تمثيل مجلس الإدارة ولا كان لهم أي علاقة. لدرس أن بعضهم كان يغرد عن الموضوع بشكل كأنه ولا حتى استثمر في الشركة. فما أدري صراحة عبد الله، يعني نرجع لنقطة أيضا يعني علاقة المستثمرين هؤلاء بالأموال وبالمستثمرين اللي هم أخذين أموالهم في نقطة البداية. يعني أحس في ما زال تصرفات صعب تفسيرها وصعب يعني تبريرها أيضا.
أنا أشوف كل فترة يعدي على خاصة مدراء صناديق رأس مال جريء فرصة فعلا يؤمنون يعني التقاطع بين الفريق والمجال وال يعني مستقبل النمو في هذه التطبيقات أو التطبيقات للشركة قاعد تشتغل عليها. إن ما أدري، بعض الحين أفكر فيها خوف إنه يفوت القطار، ولا فعلا يقول اسمع أنا لازم أدخل ومهما يعني مهما يعني تنازلت عن بعض الشروط اللي بالعادة أخذها. لأن إحصائيا لو نجحت هذا الشيء، هذه الشركة أو هذا الاستثمار بيغطي كثير من الجوانب وما يشوف سيناريوهات كثيرة للفشل يعني. بس ما ترى المستوى الصدمة اللي جاء لكثير من المتابعين أو محللين التقنية أو حتى سيليكون فالي والشركات، على طول الناس قاعدة يقارنها بستيف جوبز لما طلع من أبل. فيعني أنت بس متخيل كيف كسيناريو ما كان أي أحد حاط فعلا في الحسبان. فقاعد أقول يمكن هذا اللي صار مع بعض المستثمرين في أوبن AI، يقول يعني أوكي الشركة هذه هي سام وغريغ وإيليا الثلاثة أربعة الرئيسيين في الشركة، بدونهم ما حتقدر تتقدم بالشكل المناسب وما إلى ذلك. فأكيد يعني ما أتوقع مجلس الإدارة فجأة يقول أنا بطلعهم، يمكن يصير في بعض النقاشات الحادة على وش التوجه ومدري إيش والمنظمة الغير ربحية. بس
أنا عبد الله أختلف مع هذا، يعني شفت هذا التشبيه وأنا أختلف معه. يمكن النقطة التشابه الوحيدة بالنسبة لي هو طبيعة الإخراج، يعني الاثنين تم إخراجهم بالقوة وبغير رضاهم، لكن في عدة فروق رئيسية، من أهمها أن ستيف جوبز كان يعتبر يعني أقل نضجاً بشكل كبير من سام ألتمان اليوم، وكان عنده تصرفات إلى حد كبير كان ممكن تفسرها أنها تخريبية، مثل إصراره على بناء جهاز الليسا واللي كلف الشركة أكثر من مليار دولار، وكان سعر البيع حقه مرتفع جداً، فكان يعني تجارياً غير منطقي بناء هذا المنتج، ومع ذلك هو مصر عليه. الشيء الثاني أن ستيف جوبز وقتها ما كان الرئيس التنفيذي، فتم عزله بشكل يعني أنه أنا رئيس التنفيذي وما أحتاجك وأنت قاعد تسوي لي مشاكل فلو سمحت تطلع برا، بينما سام كان هو الرئيس التنفيذي. لكن دائما جبتها الطاري، أنا يوم صارت هذه السالفة تذكرت ويعني خصوصا بعد نهايتها المبهجة، على الأقل لو أنت من أنصار سام، كيف أن هذا الرجل أسس واحدة من أهم الشركات في العالم اليوم، بعدين تم عزله بشكل مباشر على الإنترنت، بعدين ثار الإنترنت وصار حديث على الأقل العالم التقني طبعا، وبعدين بشكل خارق قدر أنه يرجع للشركة خلال 5 أو 6 أيام. فتذكرت مقال بول جرام، اسم المقال 5 Founders، كتبه عام 2009، وهذا المقالات العجيبة الصراحة. هو كان يكتب أن في أهم 5 مؤسسين في العالم من وجهة نظره، وكان يعد من بينهم مؤسسي جوجل الاثنين مع بعض، زائد طبعا ستيف جوبز، زائد سام ألتمان، وبالإضافة لاثنين آخرين، واحد منهم كان من أوائل الموظفين في جوجل واللي سوى جيميل، والثاني مؤسس آخر لإحدى شركات تقنية في الأمن السيبراني ما هو معروف، لكنه بحسب رأي بول شخص مهم جدا. لكن العجيب لا، هم جمع
جوجل مع بعض،
جمعهم مع بعض. ف يعني عجيب، فوقتها أنا استشعرت يعني خلينا نقول بصيرة بول جرام، كيف أنه يكتب مقال في 2009 عن شخص يثبت في عام 21 أو 22 أنه فعلا أسس واحدة من أهم الشركات في تاريخ الذكاء في تاريخ التقنية، بالإضافة أن هذا الشخص يهز الإنترنت بشكل غير مسبوق في 2023 وتوه صغير.
معاذ كمؤسس ل يعني كمؤسس في أوبن AI، الملفت مو بس أنه قد الشركة وهي تطور النماذج والتطبيقات المختلفة وما إلى ذلك، لكن كذلك يعني حب أو اتباع الموظفين له، يعني الرسالة اللي كتبوها وصل توقيعاتها تقريبا 95-96% من موظفين شركة أوبن AI. طبعا في بعض الناس يقولون صار في ضغط اجتماعي على بعض الناس، بس بغض النظر لما 95% من موظفين الشركة اللي أنت تقودها يجون يقولون إذا ما رجع الرئيس التنفيذي أنا بطلع، يعني مو هين، خاصة وأنت تبني منتجات يعني في مجال صعب وقاعد تطلقها وقاعد تقود، فيعني الموازنة بين الأشياء هذه مو بهينة كمؤسس.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
وهذا عبد الله ترى يظهر مدى قوة الموظفين، ويظهر لنا مين عنده ميزان القوة في الشركات التقنية. يعني مجلس الإدارة ما كان يبغى سام يرجع، رغم يمكن وساطات الكثيرين، إلا أنه ما كان يبغى سام يرجع، وأيضا ما كان يبغى يستقيل. لكن لما تم تهديد الموظفين لمجلس الإدارة بنصف كل شيء، يعني مغادرتهم هو نصف كل شيء، يعني كل هذه
لأن مايكروسوفت بسرعة وضحت أن ترى حنا عند في مكاننا دعمنا الأوبن آي موجود.
صحيح. فلما صار التهديد بنصف كل شيء، مو بس رجعوا سام بل حتى استقالوا، تم تغيير أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل.
لا، في واحد شو اسمه دي أنجلو جلس.
إيه جلس، هذا مؤسس كورة. غريب إنه جلس، لكن يمكن هو الوحيد اللي كان مبيضها. لكن فيعني صراحة هنا لفتة حلوة منك، يعني إن فعلا موازين القوى عند الموظفين ما هي بسهلة. لو اتحدوا، يعني على سبيل المثال نرجع لمثالنا الأول، لو موظفين أوبر قالوا إذا تم طرد ترافيس كلنا بنمشي، لما تم طرد ترافيس، ونفس الشيء مع وي ورك. فهذا يبين لك إلى أي مدى ممكن أنت كمؤسس يكون لك قوة غير مباشرة، لكنها قوة يمكن خارقة أيضا إذا أنت كسبت حب وود وعطف موظفيك.
بالضبط. فالمنتج شيء مهم بدون نقاش، لكن كذلك بناء فريق فعلا جيد ويبي يشتغل مع بعض كذلك طبعا مهم لبناء المنتجات ويعني إطلاق الخدمات، لكن كمان يخلي العمل أصلا يسوى، وممكن يساعد كذا إذا احتاجت أو تورطت كمؤسس.
طيب عبد الله، ودي ننتقل الحين لخبر يمكن كان مدوي الأسبوع الماضي وكلنا كنا ننتظره، وهو خبر طرح نشرة الإصدار لمجموعة MBC الإعلامية. طبعا حنا ما نتكلم عن سوق الأسهم ولا نتكلم عن الشركات اللي تطرح، ما شاء الله يمكن كل أسبوع أسبوعين في شركة، لكن حنا بنتكلم عن MBC لأن في زاوية مهمة بالنسبة لنا على الأقل، واللي هي زاوية شاهد. فبالتالي حنا جلسنا وقعدنا نفصفص، يعني نشرة الإصدار اللي كانت 600 صفحة ما شاء الله، وعندنا كان فضول كبير نفهم وش قاعد يصير في شاهد، خصوصا بعد لو تذكر أحد المقاطع اللي نشرت مؤخرا هو مقطع لعلي جابر لما كان باستضافة عبد الرحمن أبو مالح في فنجان، وكان يقول أن شاهد راح تتفوق على نتفليكس، والبعض استشهد بهذا المقطع ووضع على الأقل حصة شاهد السوقية وحصة نتفليكس واللي تعتبر أقل من حصة شاهد، كإثبات ل يعني مصداقية حديث علي جابر. هذا الكلام كان وقتها في عام 2020. فخلنا نبدأ. عبد الله، كيف شفت الإيرادات؟
والله معاذ، صراحة نشرة الإصدار فيها معلومات كثيرة، واللي متحمس دسمة على الجانب أو قطاع الإعلام فيها مقارنات كذلك يعني مختلفة، لأن MBC تعمل في أكثر من مجال. لكن الإيرادات بشكل عام فيها نمو. عام 2020 الإيرادات تقريباً 2.3 مليار ريال، نمت إلى 2.8-2.9 مليار في عام 21، نمت إلى 3.5 مليار في عام 22. 2023 النصف الأول، هذه الأرقام الموجودة في نشرة الإصدار، 1.9 مليار ريال. ما ندري كيف حيكون تأثير الموسمية على النصف الثاني، لكن حتى لو ما جابوا نفس أرقام النصف الأول يبدو أنه حيكون فيه نمو، مع أنه قريب شوي يبدو من أرقام 22.
طبعا يمكن الملفت عبد الله أنه شركة أو مجموعة MBC مجموعة معقدة جدا حسب ما يبدو لنا من نشرة الإصدار، يعني عندها مجالات مختلفة كثيرة جدا، وأيضا تعمل في عدد كبير من الدول، لدرجة أن في صفحة مدري إذا شفتها كان مكتوب فيها هيكل الشركة، ويمكن كان في تحتها أكثر من 50 على حسب تقديري 50 شركة متصلة، سواء مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة الأم. فإحنا نتكلم على عمليات معقدة جدا في دول مختلفة بعملات مختلفة، فبالتالي حتى الخوض في تفاصيل الشركة ما هو بالأمر السهل. لكن يعني لما نتكلم عن الإيرادات فأنت عندك إيرادات البث اللي إيرادات البث التلفزيوني بشكل رئيسي، وعندك إيرادات شاهد، وعندك إيرادات يعني أخرى من فعاليات أخرى مثل فعاليات تنظيم الفعاليات وإنتاجات استوديوهات ام بي سي. هذه يمكن يعني النظرة العالية جدا تقول لنا أن هذه مصادر الإيرادات. إيرادات البث التلفزيوني أكثر من 45%، إيرادات شاهد تجاوزت 20%، وبقية الإيرادات يعني مسؤولة عن ما تبقى. فيعني
بس معاد لا ننسى 20% هذه حقت شاهد يعني جت خلال الثلاث سنوات تقريبا الماضية، ففي من ناحية نمو أو أهمية الإيرادات من التقنية بسرعة قاعدة تصير جزء كبير من المنظومة، ونشرة الإصدار تكلم كثير عن استمرار الاستثمار في شاهد وتوسيعها. فيعني إلى أي حد بتصل شاهد كنسبة؟
أنا هنا كنت أتمنى عبدالله صراحة أنه نشوف إيرادات السنوات الماضية ما قبل 2020. طبعا 2020 تعتبر سنة استثنائية لأنها سنة كوفيد، فصعب أن تكون هي سنة الأساس، فما عرفنا نبني عليها صح. بالإضافة إلى أنه حسب إفصاح الشركة نفسها في أحد الجداول البيانية أنه إيرادات البث التلفزيوني كحصة كسوق بشكل عام قاعدة تتضاءل سنة عن سنة على الأقل في آخر ثلاث سنوات، ويتوقعون أنها تزداد في السنوات القادمة. فبالتالي هل كان في احتمالية أن إيرادات 2019 أعلى من إيرادات 2020؟ ما أدري، لكن احتمال كبير. فيجي هنا السؤال، هل إيرادات شاهد هي إيرادات زيادة على إيرادات البث التلفزيوني، ولا هي مجرد تعويض لخسائر البث التلفزيوني؟ عشان كذا كان عندي فضول كبير صراحة أشوف مثلاً من 2015 إلى 2019، لكنهم غير ملزمين يعني في نشرة الإصدار أنهم يورونك التاريخ هذا كامل.
معاذ، الربحية قصة يمكن مختلفة. 2020 كان في خسارة 96 مليون ريال، زي ما قلت سنة استثنائية، فمو واضح بالضبط إذا كانت هي يعني تمثل العقد اللي قبله ولا لا. 21 كان في ربح 748 مليون، فرق كبير جدا. لكن لما تشوف قائمة الدخل في ارتفاع كبير، في أول شيء في تحسن مقارنة ب 2020 بأرباح التشغيل، لكن كذلك في إيرادات أخرى ومو واضح بالضبط إيش هي بالضبط، لكن يبدو بعضها اتفاقيات جوهرية مع أطراف مختلفة، وكذلك في ارتفاع في المشتقات المالية. فيبدو أنه كمان الرئيس التنفيذي المالي كان عنده كم يعني قرار مالي بحت ساعد بشكل كبير في هذه السنة، لأنك لما تيجي في عام 22 الربحية 48 مليون، وهي نسبتها هذا صافي الربح اللي هي 1.4% تقريبا من الإيرادات، والنصف الأول من 23 52 مليون تقريبا، ونسبتها 2.7%. أنا ما عندي يعني خبرة كبيرة في مجال أو قطاع الإعلام، لكن توقعت النسبة بتكون أعلى كنسبة من الإيرادات، لكن يظل بالنسبة لنشرة الإصدار جيد تشوف أنه على الأقل سنة الخسارة سنة واحدة وسنتين ونص اللي بعدها في وضوح بالربحية، بل حتى في ارتفاع لو أخذت 22 23 كنسبة.
يعني بلا شك تحسن نسبة الربحية في 23 على 22 يعني مؤشر إيجابي، وطبعا جزء منها لما أنت تكون عارف أنك رايح للسوق لابد أن يكون عندك في جعبتك يعني بعض الأخبار الإيجابية، فيصير في نوع من التقنين في الصرف ويعني تركيز على الربحية وغيرها من الأمور. لكن بلا شك يعني أعتقد يعني لو نرجع إلى عام 2020، وهذا للأسف سنة الأساس اللي هي ما هي صراحة يعني مصدر جيد أو مرجع جيد، و21 ما نقدر نعتمد عليها زي ما قلت في يعني أحداث خاصة. كنا نتوقع يعني على الأقل أنه مجموعة ضخمة جدا، على الأقل يعني وصلت إلى مستوى عالي من الربحية، خصوصا أن السوق حقهم يعتبر سوق ناضج، واللي هو طبعا سوق البث التلفزيوني وغيرها من الأشياء الأخرى باستثناء طبعا البث الرقمي اللي هو شاهد. بالإضافة إلى أنه إحنا نتكلم عن اللاعب الأول في القطاع، يعني ام بي سي حسب يعني تصريحهم في النشرة هم يحتلون تقريبا المركز الأول في أغلب الدول العربية من خلال إحدى قنواتهم، وفي بعض الدول من خلال عدة قنوات أيضا. وإذا كان أحيانا ممكن يكون المركز الأول زائد المركز الثالث، المركز الأول المركز الرابع، المركز الأول والثاني والثالث في بعض الدول إلى آخره. فنتكلم عن اللاعب الأول، فيمكن كان البعض خصوصا شفت كثير من التعليقات في تويتر مستغربين أن من نسبة الربحية كانوا يعتبرون أن الهوامش ضعيفة إلى حد ما، ولعلنا نتفق. لكن اللي يفسر هذه الهوامش الضعيفة هو مستوى الصرف على شاهد، وأيضا مستوى صرفهم بشكل عام. يعني نقطة مهمة أنا برأيي أشوفها كمتابع من بعيد، مجموعة ام بي سي ما هي بمجموعة يعني تبخل على نفسها، دائما تستثمر سواء بطاقمها بفريقها بمقراتها بمعداتها إلى آخره. فبالتالي هذا ينعكس على جودة أعمالهم، وبالتالي يمكن هذا السبب الرئيسي اللي خلاهم أفضل وأكبر
رقم واحد يعني رقم اثنين
مجموعة في المنطقة. فأنت عندك على أساس أنك تكون دائما في المركز الأول عندك ضريبة لازم تستمر في الإنفاق والصرف إلى آخره، هذا من جانب. طبعا الجانب الثاني هو رهانهم الحقيقي على موضوع شاهد، وفعليا زي ما قال علي جابر في لقاءه رهانهم انهم يتفوقون على نتفليكس في المنطقة. الرهان هذا مكلف، فبالتالي نرجع ونقول لو شفنا ارقام السنوات ما قبل الصرف الحقيقي على شاهد لاستطعنا ان نعرف مدى ربحية الشركة قبل وبعد الاستثمار العنيف هذا اللي في شاهد. وفعلا لو نشوف ارقام يعني ايرادات شاهد وربحيتها راح يظهر عندنا مثلا عام 2020 إيرادات شاهد 220 مليون مقابل خسائر 184 مليون، بمعنى تقريبا لكل ريال إيرادات انت خسرت تقريبا 85 هللة. في عام 21 415 مليون إيرادات مقابل 309 مليون خسائر، فتقريبا ريال لكل 75 هللة، كل ريال إيراد 75 هللة خسارة. شفنا في 22 554 مليون ريال إيرادات مقابل 322 ريال خسائر، قاعد نشوف تحسن
ملحوظ يعني.
تحسن تقريبا لكل ريال 60 هللة في عام 22، وفي الأفضل أداء هو عام 23 النصف الأول على الأقل تقريبا إيراداتهم كانت 400 مليون وخسائرهم 85 مليون، أي تقريبا بمعدل ريال لكل أو 25 هللة خسارة لكل ريال من الإيرادات. فقاعدين نشوف تحسن في الخسائر سنة عن سنة، وأيضا نمو في الإيرادات. فبالتالي يبدو أنه اقتربنا من نقطة التعادل، يعني السنة هذه احتمال كبير أنها تنتهي بخسائر قرابة 200 مليون لشاهد، ومداخيل قد تصل ل 600 أو 700 مليون. فقاعدين نشوف يعني معدل نمو آخر سنتين على الأقل حول 50% 54-55% لشاهد، بينما الخسائر قاعد تقلص أيضا تقريبا بنسبة 50-40%. فالمؤشرات هنا إيجابية. لكن يجي السؤال عبد الله، وش حققوا مقابل الشيء هذا؟
أي هذه الاستثمارات إلى الآن يبدو أنها قاعدة تعود مو بس التحسن في الأرباح زي ما ذكرت، لكن حتى في عدد المشتركين. 2019 كان عدد مشتركي شاهد حول 100,000، حنا تو نتكلم عن 2020 بس يبدو كان في بداية بسيطة في 2019، قفز الرقم 10 أضعاف إلى مليون في 2020، بعدين قفز إلى 2.1 مليون في 21، بعدين 2.9 مليون تقريبا في 22، ورمضان 23. أنا ما عجبني أنه قالوا رمضان لأنه واضح أنه يعني زي ما تقول القمة، بس إلى 3.7-3.8 مليون مشترك. فهذه الزيادة في عدد المشتركين تعتبر جيدة جدا، وأثر على حصتهم السوقية. يعني بحسب نشرة الإصدار هم اللاعب رقم واحد كشاهد ب 23%، تليهم نتفليكس 18%، تليهم ستارز بلاي ب 17%، بعدين او اس ان بلس 6%. طبعا القصة هذه مثيرة في نشرة الإصدار من ناحية الاختلاف بين بعض البلدان الكبيرة. يعني في السعودية على سبيل المثال شاهد 32% مو 23%، مقارنة في مصر تشوف لاعبين ثانين نسبهم كذلك أعلى من النسب العامة. لكن لما نتكلم عن المنطقة كاملة يعني الفرق كمان مو بسيط معاذ، خمس نقاط نسبية أو 5% بين 23 و18، فرق يعني واسع يعتبر.
وكان الغريب وجود ستارز بلاي بنسبة 17%، يعني أيضا حصة تنافس حصة نتفليكس. لكن صراحة للتوضيح على هذه الأرقام، إحنا هذه الأرقام مذكورة في نشرة الإصدار، وصراحة كان عندي فضول عظيم أني أعرف مصدرها، لكن غير واضح، على الأقل ما كان في عند ذكرها ذكر واضح لمصدرها. فبالتالي يعني أنا صراحة على سبيل المثال هم ذكروا أيضا في نفس نشرة الإصدار أن عدد مشتركين نتفليكس في المنطقة عام 23 الربع الأول في المنطقة ككل وليس في السعودية 2.2 مليون. أنا ما أدري، أنا أحس أن الرقم قليل جدا، لكن قد أكون مخطئ.
هم
بس يعني هو مجرد شعور، ولا قدرت أني ألقى مصدر واضح يقول لي كم عدد المشتركين سواء في السعودية أو في منطقة الشرق الأوسط.
مصدرهم في كثير من الرسوم البيانية داتا أكسس مصدر أو داتا أكسس ريسيرش، يعني ما أدري كذلك مصدر أو المعلومات اللي قاعد يستخدمها المصدر مو واضحة، بس كذلك ما رجعت شفت داتا أكسس من وين قاعد تجيب بالضبط المدخلات. لكن الملفت كذلك محمد حطوا سيناريوين لنمو البث الرقمي أو الفيديو عبر الطلب بين 12% نمو مركب خلال الأربع خمس سنوات القادمة و 23 تقريبا بالمية نمو مركب. أي نسبتين أو أي نسبة بينهم تعتبر نمو كبير جدا، خاصة على قاعدة تعتبر جيدة، مو بقاعدة صغيرة جدا لفيديو عبر الطلب أو البث الرقمي. فيعني قاعد أقول حتى لو الحصة السوقية تثبت لكن ينمون مع السوق ويحافظون على حصتهم السوقية، خاصة حسب وش تفترض يصير في إعلانات التلفزيون التقليدي، شاهد بيكون نسبة كبيرة جدا من إيرادات المجموعة في المستقبل.
أنا كنت فعلا أتمنى توضيح لي مصادر هذه المعلومات، لأنها معلومات حساسة جدا. يعني إذا أنا مثلا بستثمر في MBC وأعرف إنه ومتأكد إنها هي الرقم الأول ومتفوق على نتفليكس، هذا بيغير قراري بشكل كبير عن لو والله لو المعلومة يعني دقيقة 100% أو لا. لأن حسب علمي إن نتفليكس تنشر أعداد مشتركينها على حسب المناطق، وتنظر إلى آسيا ككل كمنطقة واحدة،
وتنظر في إيميا أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مو بواضح التقسيم بالضبط للدول في هذه المناطق.
فبالتالي من هنا نجي نقول هل يعني الشركات اللي تقدر يعني أعداد الاشتراكات هل هي دقيقة أم لا؟ يعني ما ندري وش يعتمد على وش المنهجيات اللي اتبعوها إلى آخره.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
مهم وعاد نتكلم عن الاستثمار اللي تكلمنا عنه قبل شوي في شاهد، وين قاعد يروح؟ لأنه أكيد جزء منه تطوير محتوى، وتطوير محتوى إبداعي خاص أو أصيل للمجموعة، أو شراء بعض المحتوى وحقوق المحتوى. لكن لما شفنا في صفحة يعني تحت في التقرير تكلفة الاستحواذ على العميل، كان فيها ارتفاع بين السنوات الأولى والسنوات بين 19 أو 20 و 22.
يعني شفنا 2020 يمكن تقصد كان تكلفة الاستحواذ على العميل 6.8 ريال، 21 وصلت 13 تقريبا، نتكلم على الضعف 100% نمو. بعدين 22 وصلوا 30 ريال، أكثر من الضعف. وقالوا إن في 23 نزلت شوي إلى 24 بس ما زالت ضعف 21. فبالتالي يعني يبدو إنه في صرف عالي على التسويق بالإضافة لصرف عالي على إنتاج المحتوى، وهذا اللي حنا يعني عارفين عنه. لكن هنا عبد الله في نقطة مهمة، أنا قبل شوي حكتني يدي صراحة يوم أنا قلت ما ندري هل يعني خسائر وإيرادات شاهد أثرت بشكل كبير على الشركة أم لا. فرحت سويت عملية حسابية سريعة، شلت إيرادات 22 من شاهد بالإضافة لخسائر 22 من شاهد. فلو شلناها تماما، شلنا كل إيرادات وكل الخسائر، راح يكون صافي ربح المجموعة 370 مليون ريال على دخل 3 مليار تقريبا. فنتكلم على نسبة أرباح تتجاوز الـ 11-12%. فيمكن هذا هو فعلا الجواب الحقيقي، أن المجموعة كنموذج عمل في قطاع ناضج تربح، وتربح ربح يعتبر إيجابي جيد جدا. لكن رغبتهم في الاستثمار في المستقبل، خصوصا معرفتهم مثل ما أعلنوا في النشرة أن البث التلفزيوني حصته السوقية قاعدة تتضاءل وصرف المعلنين عليه قاعدة تتضاءل، فبالتالي أحتاج أني أنقذ نفسي، وأنقذت نفسي من خلال منصة شاهد واللي أنا مضطر أني أستثمر فيها في السنين القادمة.
يعني أعلى من 10% على الحجم اللي قاعدين يشتغلون فيه، أعتقد يعني كانت بتريح بعض الناس. بس معاذ، تكلفة الاستحواذ على العميل صح أنها قاعدة ارتفعت بين 21 و 22 حتى مع تحسن 23، لكن لما نشوف الباقات الاشتراكات اليوم في شاهد تقريبا 40 ريال و70 ريال و80 ريال حسب الباقة اللي تختارها، فلسه يعني ترجع تكلفة الاستحواذ على العميل من
أول شهر،
من أول شهر. طبعا شهر. في تكاليف أخرى وكذا، لكن لسه عندهم مساحة للضغط في التسويق إذا بغوا. لكن يبدو أنه في كذلك تفكير بربحية شاهد نفسها، فيمكن يلقون لهم نقطة توازن هم يحسون مرتاحين فيها على التكلفة.
طبعا هنا عبد الله أنت ذكرت على موضوع تكلفة الاستحواذ، كان ودنا نشوف تفصيل أكثر في حساب عملية حساب تكلفة الاستحواذ على أساس نفهم وش اللي العوامل أو المصاريف اللي فعلا دخلت في الحسبة. وأيضا نفس الشيء موضوع البقاء، بقاء العملاء وتحليل يعني شرائح العملاء، معدل صرفهم، معدل بقائهم، الكثير من المعايير اللي كثير من شركات التقنية اللي تعمل بنظام الاشتراكات مضطرة أو على الأقل يعني تحتاج أنها تفصح عنها، بحيث أنه تثبت مدى يعني جودة مخرجات العملاء اللي عندها وطبيعة العلاقة معهم. يعني صراحة يمكن هذا الشيء اللي كنت أتمنى أشوفه أكثر في التقرير، لأنه الشركة قاعدة تروي قصة تحول من مجموعة إعلامية تقليدية إلى منصة بث مباشر تنافس يعني نتفليكس بشكل رئيسي، واعتبرته يعني أو اعتبرت نتفليكس المنافس الرئيسي لها في هذا القطاع. فلا بد أنك أنت أيضا تتبنى يعني صيغة الخطاب هذه أيضا.
أنا عجبني جدا معاذ أنك كنت دقيق وقلت كلمة تفصيل أكثر، لأنه فعلا في بعض الأرقام، لكن كان بودنا نشوف التفاصيل الأكبر على التعريفات، طرق الحساب وما إلى ذلك. معاذ، على نقطة التحول اللي ذكرتها، أعتقد التحول هنا ممكن نشوف قصة مختلفة من اللاعبين الآخرين في البث الرقمي، اللي هي وش بتسوي MBC أو كمجموعة بالمحتوى التلفزيوني التقليدي، كيف تقدر تجيبه بشكل يخدمها كمكتبة، لأنه هي عندها أحد أكبر المكتبات اللي لم تكن الأكبر في المنطقة، لناس أو لمستخدمين ممكن يبغون يشوفون البث محتوى البث الرقمي العادي، يعني اللي هو تشوف مسلسل كامل ولا فيلم ولا ما إلى ذلك. فهذه النقلة أعتقد شوي مختلفة من كيف لما نتفليكس جت بدأت وقاعد تنطلق بشراء بعض المكتبات، بعدين ديزني اعتمدت على مكتبتها من الأفلام والمسلسلات. هنا ام بي سي قاعدة يعني تنتج المكتبة حقتها اللي على طول تروح للبث، لكن بنفس الوقت وش بتسوي بالمكتبة الحالية الموجودة من برامج؟ يعني في بالنشرة مذكور أشياء زي الرياضة، العلاقة مع الدوري السعودي، العلاقة مع فورمولا 1 وبعض الفعاليات الأخرى، لكن أنا كمان أفكر بضخامة المحتوى اللي عندهم، وحتى الأشياء البسيطة تعتبر أو بالناحية التقليدية يمكن كلمة أفضل زي الأخبار وما إلى ذلك، يعني كيف تدخل عليها. المثال اللي يجي في بالي قناة بلومبرغ أو بلومبرغ تي في كتطبيق، تدخل تشوف الأخبار عادي، وفي بعض الناس يستخدمونها عشان يتابعون قناة بلومبرغ بدل ما يروح للتلفزيون ولا الريسيفر ويشغلها. فأنا أعتقد هذه الزاوية بتكون كذلك يعني ملفتة، لأن إذا فكروا فيها وسووها بشكل جميل أعتقد بتكون قيمة مضافة كبيرة، لأنه حتى اللي يتأخر بالتحول لنوع المحتوى الجديد ولا الرقمي بين قوسين لسه وده ينتقل للمنصة نفسها ليستخدم نوع محتوى مختلف، واللي متحمس على المحتوى الجديد يكون عنده الخيار. فأعتقد بتضيف بطريقة أو بأخرى عدد مستخدمين لا بأس فيه.
يعني أعتقد يمكن أكبر تحدي أنا أشوفه صراحة أمام الشركة هو كيف تغير من عضلاتها الداخلية بحيث أنها يعني تعتبر مجموعة إعلامية مخضرمة عندها عضلات قوية في مجال البث التلفزيوني والإنتاج الدرامي، وأيضا يعني في الراديو والعديد من المجالات الأخرى الإعلامية، لكن واضح أنه رهانها القادم الانتقال إلى منصة تقنية اللي هي شاهد. فبالتالي كيف يعني تنوع وتبني هذه العضلات الجديدة وتعطيها الصوت داخل المنظومة الأعلى، بحيث أنه هذا هو الرهان الأكبر. يعني أعتقد هذا أكبر تحدي، هو صراع يحدث في الكثير من الشركات والمنظومات، صراع يعني البزنس القديم مع البزنس الجديد. القدامى طبعا مخضرمين وعندهم يعني معرفة وخبرة وأيضا فضل على المنظومة، لأنهم هم اللي بنوها ووصلوها للمكان اللي وصلت له، لكن المستقبل يقع في يد البزنس الجديد. فكيف تسوي هذه العملية الموازنة بطريقة أنك ترضي الجميع وأيضا تقدر تفوز برهانك وتستمر على الأقل في المستقبل القريب يعني في جلب العوائد من هذا البزنس اللي نضج، واللي هو بزنس البث الرقمي والإنتاج وغيرها. بعتقد هذا تحدي أبدا مو بسهل، وأيضا يعني حتى استقطاب الكفاءات التقنية والتفكير، تغيير عملية التفكير داخل المنظومة، كيف نبدأ نفكر كشركة تقنية، كيف نبدأ نفكر يعني من نخرج من سالفة والله إنتاج المواد الإعلامية كنقطة قوة أساسية إلى عملية إدارة المنتجات وإدارة العملاء. يعني ام بي سي سابقا ما كان عندها أصلا حتى يعني كان عميلها الرئيسي هو المعلن، اليوم هي تتعامل مع المستخدم النهائي كعميل رئيسي، فكيف تتعامل معاه وكيف تدير توقعاته وكيف تخدمه بشكل مناسب.
ومعاذ ترى شاهد يمكن هي الرهان الأكبر، لكن في تفصيل لمثلا الدخول في الألعاب الإلكترونية وكذلك قطاع الفعاليات. الفعاليات واضح مع نمو المملكة في هذا المجال، لكن الألعاب الإلكترونية بالذات مو بس العلاقة مع المستخدم النهائي زي ما ذكرت مرة واحدة أنك قاعد تقدم محتوى وخلاص، بل العلاقة بتكون قاعد تقدم الألعاب هذه وتشوف مو بس الاستخدام، التفاعل، كيف تبقيهم يعني على الألعاب اللي قاعد تنتجها. يعني نقطة جدا مهمة، عميلك اختلف، عميلك الأولي يعني من حتى ذكروا اعتمادهم في الإعلانات التقليدية على 4 أو 5 وكلاء الكبار نسبتها كبيرة، فمختلف جدا. بكرة بيصير عندك الحين اليوم عندك ملايين المستخدمين في شاهد، بكرة بيكون عندك ملايين اللاعبين لألعابك. فيعني فعلا التفكير أو النظر لحتى عميلك يختلف في الأخير.
طبعا إلى الآن لم يتم وضع سعر للسهم أو تقييم للشركة، الآن فتحوا يعني مجال الاكتتاب وبيتحدد السعر طبعا بعد ذلك، لكن كان الله في عون الشخص اللي راح يقيم الشركة، لأن تقييمها أعتقد جدا 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 صعب، زي ما قلنا بسبب أنه تنوع الإيرادات، بسبب أنه كيف أنت تعطي وزن للنمو المستقبلي على نقيض مثلا انخفاض بعض المجالات مثل البث التلفزيوني، كيف تقيمها، إيش تعطيها كمكررات، كل نوع من الإيراد له مكرر، بالإضافة الأصول والديون وحتى طبعا الاستثمارات اللي عند الشركة، فعملية معقدة. أنا بانتظار يعني نهايتها على أساس نشوف كيف راح تتقيم الشركة.
لكن حقيقة هو أكثر من تقييم في تقييم واحد، يعني كل مجال بتقيمه بشكل مختلف، لكن اللي نعرفه أنه بعد الطرح 10% من قيمة الشركة بتكون مملوكة للمكتتبين و90% تبقى مع الملاك الحاليين. استخدام أو محصلات الطرح هذه لها 4 استخدامات بحسب النشرة: سداد بعض الديون اللي على الشركة بين 25-35% من اللي بيحصلونه، تعزيز السيولة اللي عندهم ورأس المال العامل هذه 15-25% تقريبا، مصروفات محتوى شاهد مذكورة بشكل صريح 25-35% فنسبة كبيرة، والجانب الأخير مبادرات جديدة 15-25% كذلك. فيعني لو تفكر، لو قراءة أو استقراء للموضوع، في عندهم جانب التقليل المديونية العامة، أعتقد عشان مو بلازم يبيعون ملكية أكبر، يقدر يروح يقترض قروض جديدة عنده، يصير هامش لهذا الموضوع، مع أن أسعار الفائدة اليوم مو في صالحهم في هذا الجانب، بس أقل تكلفة من الملكية بكل الأحوال. شاهد واضحة، تعزيز رأس المال العامل ترى في جدول أحد الجداول الموجودة يدفعون خلال 60 يوم، وبس بعض المدفوعات لهم تتأخر، فيبدو أنهم شوي سمحين مع عملائهم يعني في موضوع الدفع.
عبد الله، يعني من الأشياء اللي لفتت انتباهي هو موضوع استثمار مجموعة MBC في شركة أنغامي، وحسب الجدول اللي ذكروه في أحد الصفحات أنهم يملكون 15% من شركة أنغامي، وفي حال حديثنا عن أنغامي سابقا قلنا أنه MBC أصلا لها كرسي في مجلس الإدارة لشركة أنغامي، وهنا تبدأ يعني رحلتنا مع قصة جديدة تماما، وصراحة يعني مثيرة أيضا، لأن أنغامي اتحدت مع واحد من منافسي شاهد أو MBC واللي هي OSN Plus. طبعا كلنا نعرف مجموعة OSN واللي عندها قنوات الاشتراك، يعني تلفزيون بث تلفزيوني لكن مدفوع 100%، فما في يعني أي شيء مجاني، عكس نموذج عمل MBC واللي تعمل مجانا مقابل الإعلانات، لكن OSN نموذج عملها مختلف تماما. ومع الوقت OSN ومع ظهور منصات الفيديو أطلقت منصة في المنطقة اسمها OSN Plus، وهي نفس فكرة نتفليكس وشاهد وغيرهم، واللي حسب نشرة إصدار MBC تقول أن حصتهم في المنطقة 6% بينما في السعودية 11%، هذا من سوق البث الرقمي أو الفيديو حسب الطلب. اليوم أنغامي أعلنت عن صفقة مع OSN Plus. تفاصيل الصفقة باختصار: OSN Plus تنضم لتكون تحت أنغامي، فيصير في عملية اندماج بين الشركتين ليكون هناك منتج واحد يعرض لك موسيقى زائد فيديو حسب الطلب، يعني منتج أنغامي زائد منتج OSN Plus. بالإضافة OSN تعطي أنغامي 50 مليون دولار سيولة، بالمقابل مجموعة OSN تتملك حصة أغلبية في الشركة أي أكثر من 50%، ما أدري بالضبط كم الرقم. ويكتب مشوار جديد لأنغامي ولمستثمريها وأم بي سي اللي في مجلس إدارة أنغامي.
أم بي سي تملك هذه 15%، ما نعرف كم تملك بعد التخفيف أو بعد هذا الاستثمار، لكن الكيان الجديد بحسب التصريح بيكون فيه 100 مليون مستخدم مسجل، 2.5 مليون منهم مشترك يعني يدفع اشتراك. إذا أخذنا أرقام أنغامي العام الماضي على الأقل تقريبا 1.5 مليون مشترك، فبالتالي نقدر نتصور أنها 1 مليون مشترك من OSN Plus، لكن لازم ناخذ بالحسبان كمان نمو متوقع على الأقل أنغامي، لأنه كانوا على نمو في الإيرادات والمشتركين، ما نعرف عن OSN Plus. فبس 1.5 مليون عميل مشترك أو يدفع، إذا جينا الإيرادات تقريبا 100 مليون بحسب إيرادات أنغامي بداية السنة أو الربع الأول من السنة تقريبا 48، فخلينا نقول تقريبا 50-50، لكن هذه معلومات OSN Plus ما تنشر كشركة خاصة سابقا، وأنغامي ما طلعت لنا أرقام من فترة، فأبغى أوضح جانب أنها تقريبية.
عاد عبد الله عاد تدري نقدر حنا نطلع هذه الأرقام بطريقة أخرى لو نظرنا إلى نشرة إصدار MBC
وشفنا الحسبة.
إيه لو شفنا هم قالوا إن OSN Plus نسبتها من سوق المنطقة 6%، بينما شاهد 23% عند 2.9 مليون مستخدم، فيعني هذا إن عدد
تقريبا ربع، أي خذ الربع تقريبا
بالضبط، يعني فتطلع تقريبا بحدود 690 ألف مستخدم أقل. تقريبا فيعني حسبتك ما هي بعيدة.
تمام، لكن لسه يبدو أنه بيشتغلون أو يديرون OSN Plus بشكل مستقل عن أنغامي، لكن الاندماج على مستوى ما أبغى أسميها مجموعة لأن ما أدري بيتصير هيكل فوق شركتين ولا فعلا الشركات بتندمج بس تصير أقسام. لكن النقاط الملفتة أو اللي حلو بنشوف كيف يتعاملون معه، أول شيء بنبدأ نشوف أرقام لـ OSN Plus مستقبلا في النشرات الإفصاحات في السوق. ثاني شيء كيف MBC، هل بتتخارج، هل بتزيد الاستثمار، هل بيكون في يعني وش بيكون موقفها من هذا الموضوع. والشيء الثالث كمان وش بتسوي أنغامي بال50 مليون، بافتراض أن أنغامي ممكن تستثمر في محتوى أو نمو أكبر، لأن OSN Plus عندهم الشراكة على سبيل المثال مع HBO كمكتبة للمحتوى، لكن وين بتروح الفلوس من ناحية زيادة المكتبة والتسويق بيكون ملفت كذلك، لأن أنغامي ترى لو تذكر كإيرادات وكعدد مشتركين على يعني قاعدين ينمون، وحتى بالحسبة اللي سويناها قبل شوي يعني إن نمو أكثر بكثير من 1.5 مليون مشترك، فهل تكمل النمو هناك ولا تقول لا OSN Plus يمكن أقدر أخذ أكثر من كل مشترك فأبي أزيد الاستثمار في التسويق والمحتوى هنا؟
طبعاً عبد الله هذه الصفقة متوقع إغلاقها في بداية العام القادم، وطبعاً على أساس أنهم يغلقونها يحتاجون العديد من الموافقات، من أهمها طبعاً هيئات المنافسة في الدول المختلفة اللي هم يعملون فيها، ففي احتمال ما ندري كم نسبته أنه هذه الصفقة ما تتم طبيعة الحال، لكن طبعاً نتمنى أنها تتم. وأنا أقول نتمنى أنها تتم لعدة أسباب. واحد هو أن شركة أنغامي يمكن كانت رحلتها مع الطرح العام رحلة جداً سيئة، بسبب أنهم طلعوا عن طريق السباك، وبعدين كان في انسحاب من المستثمرين، وبعدين انخفض تقييم الشركة من 220 مليون إلى تقريباً 20 مليون دولار، فبالتالي هذا كان له عوائد جداً سلبية مما أضعف يعني وضع الكاش عند الشركة. وشفناهم قبل أسبوعين أو عفوا قبل شهرين خذوا يعني استثمار أو قرض من شركة SRMG بقيمة 5 مليون دولار، هو عبارة عن قرض يتحول إلى استثمار في وقت لاحق. فيعني قصة أنغامي على الأقل من ناحية الطرح لا تتواءم مع قصة النجاح اللي حققوها على مستوى المنتج. وصراحة احنا وجهنا دعوة لإلي حبيب رئيس تنفيذي ووافق انه يجي معنا، لكن للأسف كان في تعارض مع رحلة طرأت عليه بشكل مفاجئ، فكان ودنا صراحة يكون معنا، وبإذن الله وعدنا انه يجينا في وقت آخر ونتكلم بتفصيل أكثر عن تفاصيل الصفقة وأيضا عن مستقبل الشركة. وهنا يجي الشق الآخر بالنسبة لي، أني أنا متحمس على إتمام هذه الصفقة لأنه في فرضية جديدة راح يتم طرحها في السوق. إحنا اليوم نتكلم عن أول شركة قررت أنها تضم خدمتي الموسيقى والفيديو عبر الطلب بشكل مباشر تحت مظلة أو منتج واحد. يعني اليوم نتفليكس ما عندها أغاني، سبوتيفاي ما عندها فيديو، هذولي أكبر لاعبين في قطاعهم على مستوى العالم. NBC ما عندها أغاني، ديزر ما عندها فيديو، فكل المنصات اليوم كلها متخصصة. يمكن المنصة الوحيدة اللي عندها فكرة الاشتراك الموحد للفيديو وللأغاني هي منصة أبل، عندهم اشتراك اسمه أبل ون، لكن هذا مو بس أغاني أو فيديو، بل هو يشمل كل خدمات أبل مع بعضها، وسعره مرتفع جدا يصل إلى 30 دولار في الشهر. فهذا ما أعتقد أنه محل حديثنا. بل حتى خدمة أمازون للموسيقى ما هي مشتركة مع خدمة أمازون للفيديو اللي هو برايم فيديو وبرايم ميوزك. فقد تكون أكيد أن يمكن أحد سواها في مكان ما في العالم، لكن على الأقل على مستوى المنطقة ومستوى المنتجات المتواجدة في المنطقة ما في منصة اليوم تقدم لك موسيقى زائد فيديو في منصة ومكان واحد. فأنا جدا متحمس أشوف كيف ممكن هذه التجربة تطلع، وكيف راح يستفيدون من جلب مستخدمين بشكل كبير. وخصوصا وهنا لازم نذكر أن OSN Plus عندها برأيي واحدة من أهم المكتبات اللي موجودة في المنطقة، لأنهم عندهم صفقة مع HBO وأيضا مع Paramount Pictures، فالكثير من الأفلام والمسلسلات العظيمة جدا 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 مثل Succession، مع أني أنا ما أشوفه عظيم، Game of Thrones وغيرها من الإنتاجات العظيمة لـ HBO متواجدة بشكل حصري على OSN Plus. فعندهم مكتبة متميزة، لكن حسب الأرقام اللي قاعدين نشوفها يبدو أن OSN عندها مشكلة حقيقية في موضوع التسويق وخدمة العملاء والتوزيع. يعني إذا افترضنا أن أرقامهم زي ما قلت 700 ألف،
أسف أنا أبغى أزيد عليها التقنية بعد
أسوأ تطبيق على أبل تي في وعلى الآيفون،
بطيء وتضغط الزر 3 مرات بعدين يقعد يفكر، متأكد ودك توقف الحلقة. إيه بالحلال خلاص وقف.
بس عبد الله يبدو أنه متفقين معاك 100%، لأنه الرهان كله يا جماعة الخير خذوا المكتبة وخذوا دراهمنا وأديروا التطبيق بشكل جيد. أنتم تعرفون أكثر مننا في مجال الاستحواذ على العملاء وإدارة العملاء والتوزيع والتعاقد مع شركات الاتصالات وكل هذه الأشياء اللي تساهم في عملية التوزيع. حنا ما نفهم فيها، حنا ناس حقين تلفزيون نعرف كيف نجيب محتوى ممتاز، هذه شغلتنا. فالرهان يبدو على قدرات فريق أنغامي التقنية لبناء منصة قد تكون الأولى من نوعها. وحسب تصريح إلي قال إن إحنا الأول من نوعنا في هذا القطاع، وأنا أتفق معه فعلا.
وش توقع يسمون الشركة الجديدة؟ لأن OSN هي أوربت شو تايم نتورك كذا، ما نبغى غلطان. فهل بتصير OSN A أوسنا
أنغامي بلس؟
وشيل اللي بالنص كله.
ما أقدر صراحة أعطيهم الاسم كذا مجانا عبد الله.
جميل جميل، خاصة إذا جاء إلي نحاول نسأل هذا السؤال بشكل
فأعتقد عبد الله السؤال هو برأيي، على أساس أن نجمع ما بين قصة NBC وقصة أنغامي، OSN بعد فترة وفترة ما هي بقصيرة من الاستثمار ويمكن من الخسائر أيضا، قررت تستسلم وقررت أنها تتحد مع لاعب قوي يقدر يضيف قيمة حقيقية المنتج والمكتبة اللي عندهم. السؤال هو برأيي صراحة لأم بي سي، هل ستكون قصتها مع شاهد مختلفة بحيث أن عندها القدرة على بناء الكفاءات التقنية وإدارة المنتج بشكل فعال بحيث أنها تتفوق على منافسيها، ولا بنشوف قصة مشابهة لاندماج أو استحواذ من قبل جهة تقنية ضليعة أكثر؟ أنا برأيي هذا هو أكبر سؤال، يعني على الأقل أقدر استخرجه من قراءة القصتين.
أنا معاذ عندي رأي أو وجهة نظر على الموضوع، لكن ما أشوفهم استسلموا بمعنى الكلمة، لأنه هم اللي قاعدين يضخون هالخمسين مليون في الخطوة القادمة. فيعني يمكن الجانب التقني يمكن فيه جزء من اللي خلاص ما حاولنا وبس نحس إنه وصلنا حد، لكن لسه يشوفون لسه قاعدين في المجال، وبالعكس قاعدين يستثمرون في مبالغ كبيرة. بالنسبة للاستحواذ أو وش بيصير بين الجانب هذا، أنا أعتقد جزء تجربة إنه يكون المحتوى في مكان واحد، وترى يرجع لنقطة كيف MBC تستفيد من مكتبتها. يعني هم عندهم في الراديو عندهم ثلاث محطات، هل ممكن كمان يشوفون جانب البودكاست جانب نمو، لأن أنغامي كمان تقدم هذا المحتوى؟ الأغاني هل يقدرون، لأنه كمان أنغامي قاعدة تتعاقد مع شركات أخرى ممكن تنافس MBC من جهات ثانية على حقوق على سبيل المثال الأغاني. لكن جانب المكتبة أعتقد إذا صار فيه يعني اندماج ولا استحواذ ولا شيء بين المجموعتين، أعتقد بيكون فعليا صعب جدا تنافس هذه المكتبة اللي موجودة. لكن ما توقع كل 30-40 مشرع للمنافسة في الدول العربية أو المنطقة بيقول أوكي، يعني ما هي مشكلة تعالوا خذوا كل هالحصة السوقية لحالكم، خاصة لو شاهد استمر بالنمو. فقد يكون تسوي قرار أسرع أو في الفترة القريبة إذا تبي تسويه، ولا يكون أصعب من ناحية تشريعية في المستقبل بعد 5 سنوات ولا شيء.
عبد الله كالعادة نقاش ممتع ويمكن لا يمل من الحديث معك، لكن أبى أشوفك إن شاء الله الأسبوع القادم.
يعطيك العافية معاذ.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة، في إدارة الإنتاج أصيل بفرط، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير أنس الخليل، وفي التصوير عبد الرحمن عبود وأبو شعيب مغيميم، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.